الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. الدرس التاسع من كتاب العيدين. قال: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، أي لا تخرج متبرجة. الخروج إلى المصلى سنة، والتبرج حرام، فلا تقول أنا أريد أطبق السنة وتخرج متبرجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا الأمر، لتلبسها أختها من جلبابها، تتسلف أو تشتري إن كان لديها استطاعة. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد قال حدثنا أيوب وهو ابن كيسان عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق وذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، كأنهن شيء واحد، العواتق ذات الخدور، فإنها إذا عتقت عن الخدمة صارت من ذوات الخدور. شك أيوب والحيض، أي المتحيضة في وقتها، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المسلمين المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ هذا من الفقه الدقيق. استدلت عليها بشهود الحائض لأعظم موقف في عرفات ومزدلفة ومنى، والحائض ليست بنجسة، إنما النجس في موضع الدم. والناس في الحائض 3 أقسام: النصارى لا يبالون به لسوء صنيعهم ولعدم تحرجهم من شيء من القذارات والنجاسات، حتى أنهم لا يستطيبون بالماء ولا بالحجارة لبولهم وما يخرج منهم، وربما عاشروا الخنزير في بيوتهم، تجتمع معهم الخنازير مع سوء ما هي عليه من الخلق والخلقة. واليهود إذا حاضت يخرجوها من البيت، تصير عندهم مثل الكلب المطرود، أو ربما عملوا لها مكان خاص بها، لا يشربون من مائها ولا يأكلون من طعامها ولا يأذنون لها أن تبيت معهم. والإسلام هو العدل الخيار، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فعلوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح. حتى اليهود قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه. وفي هذا الحديث أن الجهل سبب لترك الخير، فقد كنا يمنعن جواريهن من الخروج لجهلهن بالسنة. وفيه الزيارة بين النساء، لا سيما زيارة الصالحات، وفيها جواز التحدث بالعمل الصالح إن لم يكن على قبيل العجب والخيلاء والرياء. وفيها فضيلة لمن غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر. وفيها أن المرأة تستفيد من زوجها إن كان من الصالحين. وفيه جواز خروج المرأة في الجهاد والقيام ببعض الأعمال الذي لا فتنة عليها ولا غيرها فيها. وفيه ما يصيب المجاهدين من الجراحات، وساق المصنف الحديث لخروج المرأة لصلاة العيد، فلا بد في خروجها أن تكون متجلببة ما تعرف، غير كاشفة لوجهها ومظهرة لمفاتنها. وفيه جواز العارية، فإن الناس تقع بينهم الإعارة في كثير من الأشياء، في القدر، في الملعقة، في الإبريق، في الكوب، في السكين. وفيه جواز لبس لباس الغير بإذنه، وفيه ما كان عليه الصحابة من القلة. الآن ما شاء الله كثير من نسائنا تجد عندها عدة جلابيب، وهكذا عدة قمص، وهكذا عدة حجابات، وعدة سراويلات، وغير ذلك مما يلبس، وهكذا الرجال. وأما أولئك كان عندهم قلة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صنعت لهم امرأة رداء فلبسه محتاجا إليه. وفيه التثبت، فإن حفصة بنت سيرين سألت أم عطية لأنها أعلم وأشهر. وفيه جواز التفدية لا سيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه خروج العواتق وذوات الخدور خلافا لما ذهب إليه الشافعي ومالك، قالوا تخرج العجوز ولا تخرج الشابة. نقل لهم هذا التفصيل، بل يخرج الجميع بشرط أمن الفتنة عليها ومنها. وفيه تعود الطاعة من الصغر، هذه عتيقة، ربما في الرابعة عشرة في الخامسة عشرة وتعود على الخير. الآن كثير من النساء في هذا السن ما تصلي إلا من رحم الله، وأما في غير البلدان اليمنية مثل هذا السن طفلة، والله يعني 15 سنة 14 سنة عادها عندهم طفلة تخرج وشعرها مكشوف. هذه في البلاد التي عندهم بعض ما يقومون به من تغطية الوجه ونحوه، أما في غير هذه البلاد لا يبالون. وفيه جواز خروج الحائض إلى المصلى، ومنه يستنبط جواز دخول الحائض إلى المسجد، وجواز ذكر الحائض لله وقراءة القرآن، إذ لا مانع يمنع من ذلك. قال: باب اعتزال الحيض المصلى. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد عن ابن عون وهو عبد الله عن محمد بن سيرين قال: قالت أم عطية، في الرواية الأولى حفصة بنت سيرين وفي هذا محمد بن سيرين، قالت: أمرنا أن نخرج فتخرج الحيض أو الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. تقدم الكلام. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى، ويجوز في البيت، يجوز في المصلى ويجوز في البيت. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. من فعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر، ومن ذبح في بيته جاز ولا حرج. قال: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. أصلا خطبة العيد ليست بواجبة، فمن تكلم فيها لا لغو عليه، وأما خطبة الجمعة فواجبة، والكلام فيها يعتبر من اللغو، وصاحبها معرض لذهاب أجر جمعته. ويجوز للإمام أن يتكلم في خطبة العيد والجمعة مع الغير، ويجوز للغير أن يخاطب الإمام في الجمعة دون غير الإمام، كما تقدم في حديث أنس: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل وهلكت الأموال. وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب أجاب، لا سيما إذا كانت المسألة لا تتحمل التأخير، قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرات قال حدثنا أبو الأحوص. من هو في هذه الطبقة؟ سلام. قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عامر بن شراحيل عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناق يدعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزى عني؟ قال نعم ولن تجزى عن أحد بعدك تقدم. قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر عيد الأضحى ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه لا لأنها حرام الأكل ولكن لا تجزئ أضحية. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة أي جوع وحاجة وفقر وإما قال فقر وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فيها. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان جواز التحدث مع الإمام وهو يخطب. حدثنا مسلم قال حدثنا مسلم الفراهيدي قال حدثنا شعبة بن حجاج عن الأسود بن يزيد عن جندب الخير جندب بن عبد الله البجلي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله ليقول بسم الله ويذبح. ماذا؟ الأسود بن قيس. نعم جزاك الله خير قد فاده الحافظ. الأسود بن قيس لا بن يزيد لأن شعبة لم يلحق بن يزيد. إذن هذه فائدة لو تحفظ أحسن. شعبة عن الأسود ابن قيس شعبة عن الأسود ابن قيس مع أن الطبقة للأسود ابن يزيد والأسود ابن قيس لكن شعبة لم يلحق ابن يزيد. قال باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد وهذه المخالفة سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في سبب فعلها فقيل لتكثير السواد وقيل لإغاظة العدو وقيل من أجل أن تشهد له البقاع التي يمر بها وقيل لعدم اتساع الطريق وقيل غير ذلك. قال حدثنا محمد كذا للأكثر غير منسوب وفي نسخة من أطراف خلف أنه وجد في حاشية أنه محمد بن مقاتل. قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن وضاح عن فليح بن سليمان فيه كلام عن سعيد بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر صح. قال إذا كان يوم عيد خالف الطريق وفي رواية كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه. قال الترمذي أخذ بهذا بعض أهل العلم فاستحبه للإمام وبه يقول الشافعي انتهى والذي في الأم أنه يستحب للإمام والمأموم به قال أكثر الشافعية وقال الرفاعي لم يتعرض في الوجيز إلا للإمام انتهوا بالتعميم قال أكثر أهل العلم ومنهم من قال إن علم المعنى وبقية العلة بقي الحكم وإلا انتفى بانتفائها وإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء وقال الأكثرون يبقى الحكم ولو انتفت العلة للاقتداء كما في الرمل وغيره. وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من 20 وقد رخصتها وبينت الغاهي منها. قال القاضي عبد الوهاب المالكي له كتاب اسمه الأشراف في مذهب المالكية مفيد جدا مع اختصار فيه ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغ انتهى. فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان، وقيل سكانهما من الجن والإنس، وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمرورها أو في التبرك به، أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها لأنه كان معروفا بذلك، وقيل لأنه طريقه للمصلى كما كانت على اليمين، فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها، وهذا يحتاج إلى دليل، وقيل لإظهار شعائر الإسلام فيها، وقيل لإظهار ذكر الله، وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود، ويقيل ليرهبهم بكثرة من معه، ورجحه ابن بطال، وقيل حذرا من كيد الطائفتين أو أحدهما، وبه نظر لأنه لو كان كذلك لم يكره، قاله ابن التين، وتعقب بأنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين، لكن في رواية الشافعي من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم ويرجع من الطريق الأخرى. وهذا لو ثبت لقوي بحث ابن التين، وقيل فعل ذلك ليعمهم في السرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء والتعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم وغير ذلك، وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات، وقيل ليصل رحمه، وقيل ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا، وقيل كان في ذهابه يتصدق فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخرى لئلا يرد من يسأله، هذا ضعيف جدا مع احتياجه إلى دليل. وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام، وهذا رجح الشيخ أبو حامد وأيده المحب الطبري بما رواه البيهقي من حديث ابن عمر فقال فيه ليسع الناس، وتعقب بأنه ضعيف، وبأن قوله ليسع الناس يحتمل أن يفسر ببركته وفضله، وهذا الذي رجحه ابن التين. وقيل كانت طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيها، فأراد تكثير الأجر وتكثير الخطأ في الذهاب، وأما في الرجوع فليسرع إلى منزله، وهذا اختيار الرفاعي. وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل، وبأن أجر الخطأ يكتب في الرجوع أيضا كما ثبت في حديث أبي بن كعب عند الترمذي وغيره، بل في مسلم، حديث أبي في مسلم، فلو عكس ما قال لكان له اتجاه، ويكون سلوك الطريق القريب للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة أول الوقت. وقيل لأن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم، وقال ابن أبي جمرة هو في معنى قول يعقوب لبنيه لا تدخلوا من باب واحد، فأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين، وأشار صاحب الهدي إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة والله أعلم، يعني ترون أن كثيرا منها لا يثبت فيه شيء، إنما هي احتمالات والله أعلم بالعلة التي من أجلها كان يأتي من هذه الطريق، ونحن نقتدي به، إذ لو عللت بأمر كونه يخرج من أجل تشم رائحته ما إذن ما انتهى العمل بهذا الحديث، لكن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس من خصوصياته. قال باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين قضاء، أي مع الإمام يصلي ركعتين، في هذه الترجمة حكمان مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين كأصلها، وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال لا تقضى، وفي الثاني الثوري وأحمد قال إن صلاها وحده صلى أربعة، ولهم في ذلك سلف، قال ابن مسعود من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعة، أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح، قال إسحاق إن صلاها بالجماعة فركعتين وإلا فأربعة، قال الزين بن المنير كأنهم قاسوها على الجمعة، لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد انتهى، وقاب على أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع. وأورد البخاري في هذا الباب حديث عائشة في قصة الجاريتين المغنيتين، وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة، وأجاب ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إنها أيام عيد، فأضاف نسبة العيد إلى اليوم فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال. وقال ابن رشد وتتمته أن يقال إنها أيام عيد، أي لأهل الإسلام، بدليل قوله في الحديث الآخر عيدنا أهل الإسلام، فيجوز أن يقضيها في هذه الأيام، هذا أيام النحر، أما أيام الفطر فلا يقضيها إلا في اليوم الثاني إن علم بعد الزوال. قال وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، إذن لا بأس أن تصلي المرأة في بيتها إن لم تخرج إلى المصلى، وهكذا من لم يخرج لا يضيع الصلاة. وشيخ الإسلام والحنفية وأبو عوانة وهكذا من المتأخرين شيخنا مقبل، وأظن كذلك الشيخ بن عثيمين وشيخنا يحيى على الوجوب. وأمر أنس بن مالك مولاهم بن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم، بمعنى أنه لا يشترط لها إذن الإمام، أي إذا كانت جماعة مع جماعة، أما في اليوم لابد من إذن الإمام. ما يذهب واحد يقول انتهى العيد أنا أصلي اليوم والإمام ما زال صائما، أو الإمام الأعظم لم يره عيدا، فينبغي أن تكون مع الجماعة. فقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. أهل السواد مناطق يعني جعلت لرعاية الإبل ونحوه، ويكون فيها أهل البادية. فقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. وهذا مصير من البخاري رحمه الله إلى أن العيد تقضى بركعتين فقط لا أربع. قال: حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله قال: حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفدفان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفد، يعني من الأمن. قد تقدم الحديث وفيه جواز اللعب في العيد، وساقه المصنف ليبين أن أيام العيد كلها تصلح للقضاء، والله أعلم. قال: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. فقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. قال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال: حدثنا عدي بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ومعه بلال. قد تقدم الحديث، إلا أنه ساق المصنف الحديث هنا ليبين أن لا صلاة بعدها، خلافا لمن زعم أنه إذا رجع إلى البيت صلى ركعتين. وفيه حديث أبي سعيد أخرجه من يا أخوة؟ أخرجه أحمد، أظن ابن ماجه أحمد أيضا، من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل، ومحمد بن عبد الله بن عقيل ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم، مع أن البخاري يحسن حديثه، لكن محمد بن عبد الله بن عقيل على الصحيح أنه ضعيف. زد أن حديث أبي سعيد في الصحيحين فيه لم يصلي قبلها ولا بعدها، حديث ابن عباس، حديث جابر، وحديث عدة، فهذه الزيادة إما أن تكون شاذة وإما أن تكون منكرة، والله أعلم. قال: باب الصلاة قبل العيد. أورد فيه أثر ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد، وحديثه المرفوع في ترك الصلاة قبلها وبعدها، ولم يجزم بحكم ذلك، لأن الأثر يحتمل أن يراد به منع التنفل أو نفي الراتبة على المنع، فهل هو لكونه وقت كراهة أو لأنه عم من ذلك. ويؤيد الأول الاقتصار على القبل، وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة، فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم أو المصلي دون البيت، وقد اختلف السلف في جميع ذلك. فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. هذا هو القول الصحيح. وبالأول قال الأوزاعي والثوري الحنفية، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري وابن جري وأحمد. وأما مالك فمنعه في المصلى وعنه في المسجد روايتان: في المسجد يصلي تحية المسجد، أما يصلي قبلية وبعدية لا. وقال الشافعي في الأم، ونقله البيهقي عنه في المعرفة بعد أن روى حديث ابن عباس حديث الباب: ما نص وهكذا يجب للإمام ألا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك. ثم بسط الكلام في ذلك، ثم ذكر حديث أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. خرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وقد صححه الحاكم وبهذا قال إسحاق ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى. وقال ابن عربي التنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه في وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى انتهى. والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة. وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم. إلا هذه الأحاديث تدل على يعني لو لم يكن إلا أن النبي ترك ذلك فيقتدى به. خاتم اشتمل كتاب العيدين من الأحاديث المرفوعة على 45 حديثا، المعلق منها 4 والبقية موصولة، المكرر منها فيها وفيما مضى 26 والبقية خالصة. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس في أكل التمر قبل صلاة عيد الفطر، وحديث ابن عمر في قصته مع الحجاج، وحديث ابن عباس في العمل في ذي الحجة، وحديث ابن عمر في الذبح في المصلى، وحديث جابر في مخالفة الطريق. وأما حديث عقبة بن عامر المشار إليه في الباب الماضي فإن كان مرادا زادت العدة واحدا معلقة وليس هو في مسلم، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 23 أثرا معلقة إلا أثر أبي بكر وعمر وعثمان في الصلاة قبل الخطبة، فإنها موصولة في حديث ابن عباس، والله الهادي إلى الصواب. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالعيد، وسننتقل إلى الوتر إن شاء الله، وما فاتنا من بعض التفصيل في الأحكام لعله يمر علينا في بلوغ المرام، وندرسه مما قد كتبناه قديما في كتابنا المذكور بالقول السديد في الراجح، أو القول السديد في تقريب أحكام العيد، والله أعلم.